إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن هذين البيتين، وهما قول القائل: الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنى يكلف. وقد تنازع في هذين البيتين رجلان، فقال أحدهما: هذا القول كفر، وأخذ الثاني يتمحل في توجيه هذين البيتين بما لا يصادم العقيدة الصحيحة ولا يقاوم المسلم مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله: الحمد لله، كلام هذا الثاني كلام باطل وخوض فيما لم يحط بعلمه ولم يعرف حقيقته، ولا هو عارف بحقيقة قول ابن عربي وأصله الذي تفرع منه هذا الشعر وغيره، ولا هو أخذ بمقتضى هذا اللفظ ومدلوله. فأما أصل ابن عربي فهو أن الوجود واحد، وأن الوجود الواجب هو عين الموجودات، ووجود الحق فاض عليها، فوجود كل شيء عين وجود الحق عنده. ولهذا قال: ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت، وأنه الخليفة بالسيف، وإن جار في العرف الناموسي لذلك قال: أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منه بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم. ولما علمت السحرة صدقه فيما قال لم ينكروه وأقروا له بذلك، فقالوا له: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا والدولة لك. فصح قول فرعون: أنا ربكم الأعلى، وإن كان عين الحق. هذا من تخريفات ابن عربي. قال شيخ الإسلام وقال أيضا، يعني ابن عربي: ومن أسمائه الحسنى العلي، على من وما ثم إلا هو، وعن ماذا وما هو إلا هو، إلى قوله، أي إلى قول ابن عربي: ومن عرف ما قررناه في الأعداد وأن نفيها عين إثباتها، علم أن الحق المنزه هو الخلق المشبه، فالآمر الخالق المخلوق، والأمر المخلوق هو الخالق، كل ذلك من عين واحدة، بل هو العين الواحد. وقال ابن عربي: ألا ترى أن الحق يظهر بصفات الخلق، فكل صفات الحق حق له، كما أن صفات المحدثات حق للخالق، ونحو ذلك، ونحو ذلك مما يكثر في كلامه. وهذا الرجل له ترتيب في سلوكه من جنس ترتيب الملاحدة القرامطة، فأول ما يظهر اعتقاد معتزلة الكلابية الذين ينفون الصفات الخبرية ويثبتون الصفات السبعة أو الثمانية، ثم بعد ذلك اعتقاد الفلاسفة الذين ينفون الصفات ويثبتون وجودا واجبا مجردا صدرت عنه الممكنات، ثم بعد هذا يجعل هذا الوجود وجود كل موجود، فليس عنده وجودان، أحدهما واجب والآخر ممكن، ولا أحدهما خالق والآخر مخلوق، بل عين الوجود الواجب هو عين الوجود الممكن مع تعدد المراتب، والمراتب عنده هي الأعيان الثابتة في العدم، على زعم من يقول إن المعدوم شيء. ولا ريب أن من جعل المعدوم شيئا ثابتا في الخارج عن الذهن فقوله باطل. لكن أولئك يقولون إن الخالق جعل لهذه الأعيان وجودا مخلوقا، وابن عربي يقول بل نفس وجوده فاض عليها، فهي مفتقرة إليه في وجوده وهو مفتقر إلى ثبوتها، ولهذا قال فيعبدني وأعبده ويحمدني وأحمده. ولهذا امتنع التكليف عنده، فإن التكليف يكون من مكلف لمكلف، أحدهما آمرا والآخر مأمورا، فامتنع التكليف عنده. ولهذا مثل ما يوجد من الكلام والسمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، هذا متفق على صحته. ولهذا مثل ما يوجد من الكلام والسمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فلما كان المحدث هنا هو المحدث جعل هذا مثلا لوجود الرب، فعنده كل كلام في الوجود كلامه وهو المتكلم عنده وهو المستمع. يمثل بماذا هذا الضال؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، فيقول المحدث المحدث والمتكلم السامع ما لم تتكلم به أو تعمل به. فلما كان المحدث هنا هو المحدث جعل هذا مثلا لوجود الرب، فعنده كل كلام في الوجود كلامه وهو المتكلم عنده وهو المستمع. ولهذا يقول إن قلت عبد فذاك ميت، وفي موضع آخر رأيته بخطه، يعني رآه شيخ الإسلام بخط ابن عربي، إن قلت عبد فذاك نفي، لأن العبد ليس له عنده وجود مخلوق، بل وجوده هو الوجود الواجب القديم عنده، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. فرد الشيخ الأمر إلى أصل ووجه البيتين إلى ما ينبغي أن يتوجه إليه، وذلك أن ذلك كله إنما يصدر من معين واحد، وهو ما يقول به هذا الضال من وحدة الوجود، ومن أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأنه لا واجب ولا ممكن، بل الكل كما ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، الكل هو الوجود الواجب القديم عنده. فإن كلام هذا الرجل يفسر بعضه بعضا، وهذا الأصل وهو القول بوحدة الوجود قوله وقول ابن سبعين وصاحبه الششتري والتلمساني والصدر القونوي وسعيد الفرغاني وعبد الله البلباني وابن الفارض صاحب نظم السلوك وغير هؤلاء من أهل الإلحاد القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد. وأما مدلول هذا الشعر فإن قوله يا ليت شعري من المكلف استفهام إنكار للمكلف، ثم قال إن قلت عبد فذاك ميت، وفي موضع آخر قال فذاك نفي، يعني ليس هناك أصلا وجود مخلوق، بل وجود العبد هو الوجود الواجب القديم عنده. ولذلك يستنكر فيقول يا ليت شعري من المكلف، ثم قال إن قلت عبد فذاك ميت، أو كما رأى الشيخ من خطه أي من خط ابن عربي نفسه إن قلت عبد فذاك نفي، فكلاهما باطل، فإن العبد موجود وثابت ليس بمعدوم منتف، ولكن الله هو الذي جعله موجودا ثابتا، وهذا هو دين المسلمين أن كل ما سوى الله مخلوق لله موجود، كل ما سوى الله مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، مخلوق لله يعني خلقه الله تبارك وتعالى، موجود يجعل الله له وجودا، فليس لشيء من الأشياء وجود إلا بإيجاد الله له، وهو باعتبار نفسه لا يستحق العدم، فيكون موجودا حيا ناطقا فاعلا مريدا قادرا وهذا كله فيما سوى الله تبارك وتعالى بخلق الله تبارك وتعالى وإيجاده له. وأما أنها لا تكون قادرة إلا بقدرة الله تبارك وتعالى، ولا مريدة إلا بإرادة الله تبارك وتعالى، فذلك لا يمنع ثبوت ذواتها وصفاتها وأفعالها، لا يمنع ثبوت ذواتها وصفاتها وأفعالها. فهو سبحانه هو الذي جعل الحي حيا، بل هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا، كما قال الخليل ربنا وجعلنا مسلمين لك، وقال صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وهذه مسألة خلق أفعال العبيد، وهي مذهب أهل السنة والجماعة، مع اتفاقهم على أن العبد مأمور منهي مثاب معاقب موعود متوعد، وهو سبحانه الذي جعل الأبيض أبيضا والأسود أسودا والطويل طويلا والقصير قصيرا والمتحرك متحركا والساكن ساكنا والرطب رطبا واليابس يابسا والذكر ذكرا والأنثى أنثى والحلوى حلوى والمر مر. فمسألة خلق أفعال العباد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومع هذا الذي مر ذكره من أن الله تبارك وتعالى جعل الأبيض أبيض إلى آخر ما ذكر رحمه الله، وأيضا أن العبد في الوقت عينه مأمور منهي مثاب معاقب موعود متوعد، وجعل الله تبارك وتعالى الأبيض أبيض لآخر ما قال، ومع هذا فالأعيان تتصف بهذه الصفات، والله تعالى خالق الذوات وصفاتها، فأي عجب من اتصاف الذات المخلوقة بصفاتها؟ ومن أين يكون الله خالق ذلك كله بالحق؟ فإذا قال القائل الرب حق والعبد حق، فإن أراد به أن هذا الحق هو عين هذا، فهذا هو الاتحاد والإلحاد، وهذا هو الذي ينافي التكليف. وإن أراد أن العبد حق مخلوق خلقه الخالق، فهذا مذهب المسلمين، وذلك لا ينافي أن يكون الخالق ممكنا للمخلوق كما أنه خالق له وعليه. فتقرير مذهب أهل السنة في مسألة خلق أفعال العباد ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهي مهمة جدا، لأن الضلال فيها كما ترى يؤدي إلى الاتحاد والإلحاد وإلى إسقاط التكليف، إلى إسقاط التكليف عن العباد. قال الشيخ رحمه الله في الواسطية: لا تنافي بين إثبات القدر وإسناد أفعال العباد إليهم حقيقة، وأنهم يفعلونها أي يفعلون أفعالهم باختيارهم، لا تنافي بين إثبات القدر وإسناد أفعال العباد إليهم حقيقة وأنهم يفعلونها أي يفعلون أفعالهم باختيارهم، والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية، يعني بهم نفاة القدر الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، فهذه يكذب بها عامة القدرية، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال ربنا تبارك وتعالى وأحكامه حكمها وحكمها ومصالحها. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فأهل السنة يثبتون القدر ويسندون أفعال العباد إليهم حقيقة وأنهم يفعلونها باختيارهم، أهل السنة يقرون أن العباد فاعلون حقيقة وأن الله خلق أفعالهم، وأن العبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وأن للعباد قدرة، وأن للعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. فبين الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الإيجاز عقيدة أهل السنة في خلق أفعال العباد، وقد مر تفصيل ذلك في بيان مذهب أهل السنة في خلق أفعال العباد عند التعرض لمبحث القضاء والقدر في أعلام السنة المنشور للشيخ حافظ حكمي رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام وقوله يعني ابن عربي: إن قلت عابد فذاك ميت كذب، هذا القول كذب. قال شيخ الإسلام: قوله هذا كذب، فإن العبد ليس بميت بل هو حي أحياه الله تعالى، كما قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، والله لا يكلف الميت وإنما يكلف الحي. وإذا قيل إنه أراد بقوله ميت أنه باعتبار نفسه لا حياة له، قيل تفسير مراده بهذا فاسد لفظا ومعنى، أما اللفظ فلأن كلامه لا يقتضي ذلك، وأما المعنى فلأنه إذا فسر بذلك لم ينافي التكليف، فإذا كان ميتا لولا إحياء الله إياه وقد أحياه الله فقد صار حيا بإحياء الله له، وحينئذ الله إنما كلف حيا ولم يكلف ميت. وأما أقوال إخوان الملاحدة والمحامين عنهم أنه قال: ليت شعري من المكلف، مع علمه بأن التكليف حق، فحار لمن ينسبه في القيام به فقال: إن قلت عبد فذاك ميت، والميت ليس له من نفسه حركة بل من غيره يقلبه كيف يشاء، وكذلك العبد وإن كان حيا فإنه مع ربه كالميت مع الغاسل، ليس له من نفسه فعل بغير الله. أقوال إخوان الملاحدة والمحامين عنهم ذلك جوابه أن يقال لهم: هذا العذر باطل من وجوه، أحدها أنه لا حيرة هنا، بل المكلف هو العبد بلا امتراء ولا حير، فإن الله يمتنع أن يكون هو المكلف بالصيام والطواف ورمي الجمار، بل هو الآمر بذلك والعبد هو المأمور بذلك، ومن حار هل المأمور بذلك الله أو العبد، فهو إما أن يكون فاسد العقل مجنونا، وإما أن يكون فاسد الدين ملحدا زنديق. هل هذا يشتبه؟ هل يحار في هذا عاقل؟ هل يحار في هذا مؤمن مسلم موحد أن الذي يكلف بالطواف بالصلاة بالصيام برمي الجمار الله أو العبد؟ هل يحار في هذا أحد إلا أن يكون مجنونا أو ملحدا زنديقا؟ وكون الله خالقا للعبد ولفعله لا يمنع أن يكون العبد هو المأمور المنهي، فإنه لم يقل أحد قط: إن الله هو الذي يركع ويسجد ويطوف ويرمي الجمار ويصوم شهر رمضان، بل جميع الأمة متفقون على أن العبد هو الراكع الساجد الصائم العابد، لا نزاع في ذلك بين أهل السنة والقدرية، لم يقل أحد إن الله تبارك وتعالى هو الذي يركع ويسجد إلى آخر ذلك من أنواع التكاليف. فهذا هو الوجه الأول، لا حيرة هنا، لا حيرة هنا بمرة، والذي يقف في ذلك إما أن يكون مجنونا وإما أن يكون زنديقا. وأما الوجه الثاني فهو أن قوله: إن العبد وإن كان حيا فإنه مع ربه كالميت مع الغاسل، قال الشيخ: هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، فإن الميت ليس له إحساس ولا إرادة لما يقوم به من الحركة ولا قدرة على ذلك، ولا يوصف بأنه يحب الفعل أو يبغضه أو يريده أو يكرهه، ولا أنه يركع ويسجد ويصوم ويحج ويجاهد العدو. وقول من قال بهذا: لا يحمد الميت على فعل الغاسل، ولا يذم ولا يثاب ولا يعاقب، وأما العبد فإن الله جعله حيا مريدا قادرا فاعلا، وهو يصوم ويصلي ويحج ويقتل ويزني باختياره ومشيئته، والله خالق ذاته وصفاته وأفعاله، فله مشيئة والله خالق مشيئته، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وله قدرة للعبد قدرة، والله خالق قدرته، وهو مصل صائم حاد معتمر، والله خالقه وخالق أفعاله، فتمثيله بالميت تمثيل باطل، إذ الميت لا يوصف بشيء من ذلك، فكيف يقال إن الحي كالميت سواء بسواء؟ هذا باطل. وأما الوجه الثالث فأن يقال إن كان كالميت مع الغاسل فمن الذي يكون مكلفا؟ إذا كان العبد كالميت مع الغاسل، العبد مع ربه كالميت مع الغاسل، فيقول الشيخ إن كان كالميت مع الغاسل فمن المكلف، الميت أم الغاسل؟ لا شك أن الغاسل هو المكلف، فيكون الله هو المكلف، فيلزم أن يكون الرب هو المكلف، وهذا باطل. وأما الوجه الرابع فهو أن عقلاء بني آدم متفقون على ما فطرهم الله عليه من أن العبد الحي يؤمر وينهى ويحمد ويذم على أفعاله الاختيارية، متفقون يعني عقلاء بني آدم على أن من احتج بالقدر على ظلمه وفواحشه لم يقبل ذلك منه، فلو ظلم ظالم غيره لم يقبل أحد منه أن يدفع عن نفسه الملام بالقدر. وأما الميت فليس في العقلاء من يذمه ولا يأمره ولا ينهاه، فكيف يقاس هذا بهذا؟ وأما قول القائل فإن الله لو لم يقوي العبد على التكليف ما قدر على ذلك فكلام صحيح، لكن ليس فيه ما ينافي أن يكون مكلفا، مأمورا، منهيا، مصليا، صائما، قاتلا، زانيا. وأما قوله فالفعل لله حقيقة وللعبد مجاز، هذا كلام باطل، بل العبد هو المصلي الصائم الحاج المعتمر المؤمن، وهو الكافر الفاجر القاتل الزاني السارق حقيقة، والله تعالى لا يوصف بشيء من هذه الصفات، بل هو منزه عن ذلك، لكنه هو الذي جعل العبد فاعلا لهذه الأفعال، فهذه مخلوقاته ومفعولاته حقيقة، وهي فعل العبد أيضا حقيقة، فهي مخلوقاته ومفعولاته حقيقة، وهي فعل العبد أيضا حقيقة. والخلط هنا كما ترى يقع بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، وهذا أوقع هؤلاء في كثير من الخلط وكثير من الضلال، لأنهم لما نظروا إلى الإرادة الكونية القدرية وأن العبد يمكن من فعل المعاصي بل والموبقات، لما نظروا إلى ذلك ظنوا أن ذلك إنما هو بإذن الله تبارك وتعالى وبإرادته لأنه محبوب عنده أو هو برضاه، وليس كذلك، فإن الإرادة الكونية القدرية لا يتعلق بها ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وإنما يتعلق بالإرادة الشرعية ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، ولأنه لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يريده، فكذلك ما يقع من المعاصي في الكون لا بد أن يأذن به الله تبارك وتعالى، ولكنه يبغضه ويكرهه. وأما العبد فهو الفاعل لذلك حقيقة، وأما هذا فخلق الله تبارك وتعالى ومفعوله حقيقة. قال ولكن طائفة من أهل الكلام المثبتين للقدر ظنوا أن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق، فلما اعتقدوا أن الأفعال أفعال العباد مخلوقة مفعولة لله تبارك وتعالى قالوا هي فعله، فقيل لهم مع ذلك أهي فعل العبد؟ فاضطربوا، فمنهم من قال هي كسبه لا فعله، ولم يفرقوا بين الكسب والفعل بفرق محقق، ومنهم من قال بل هي فعل بين فاعلين، ومنهم من قال بل الرب فعل ذات الفعل والعبد فعل صفاته، وكل ذلك دخيل على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدى ودين الحق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جاء بالكتاب والسنة وجاء بالعقيدة الواضحة السمحة التي لا لبس فيها ولا غموض، ولكن القوم لما أن أعملوا عقولهم على مقتضى فلسفتهم وعلى ما وقعوا فيه من الضلال أتى منهم مثل هذا الكلام كسب لا فعل، فإذا سألتهم ما الفرق بين الكسب والفعل لم يأتي محققهم بفرق محقق، ويقولون هي فعل بين فاعلين، وبعضهم يقول الرب فعل ذات الفعل والعبد فعل الصفة. والتحقيق ما عليه أئمة السنة وجمهور الأمة من الفرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق، فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات مخلوقة مفعولة لله، كما أن نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة مفعولة لله، وليس ذلك نفس خلقه وفعله، بل هي مخلوقة ومفعولة، وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به، ليست قائمة بالله، ولا يتصف بها الله تبارك وتعالى، فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته، وإنما يتصف بخلقه وفعله، لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته، وإنما يتصف جلت قدرته بخلقه وفعله، كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته. والعبد فاعل لهذه الأفعال وهو المتصف بها وله عليها قدرة، وهو فاعلها باختياره ومشيئته، وذلك كله مخلوق لله، فهي فعل العبد وهي مفعولة للرب، هي فعل العبد وهي مفعولة أي مخلوقة للرب، ولا يتصف الله تبارك وتعالى بمفعولاته ومخلوقاته، وإنما يتصف الله تبارك وتعالى بفعله وخلقه، وليس شيء من مفعولاته ولا من مخلوقاته هو قائم بذاته تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى إنما يتصف بسائر ما يقوم بذاته سبحانه وتعالى. لكن هذه الصفات لم يخلقها الله بتوسط قدرة العبد ومشيئته بخلاف أفعاله الاختيارية، فإنه خلقها بتوسط خلقه لمشيئة العبد وقدرته، كما خلق غير ذلك من المسببات بواسطة أسباب أخرى. قال وهذا مبسوط في غير هذا الموضع، ولكن هذا قدر ما وسعته هذه الورقة والله أعلم، يعني التي كان يجيب عن السؤال فيها. وأما المبحث المتعلق بالقضاء والقدر فعند النظر فيه مع ترتيب المراتب التي تتعلق بعلم الله تبارك وتعالى وبمشيئته وبالكتابة وما يتعلق بالعبد وغير ذلك مما يتأتى منه، أمثال هذه الأشياء التي هي مفصلة في مبحث القضاء والقدر إليها إشارات في هذا الكلام، والخلط بين تلك الأمور وبين تلك القواعد الفلسفية المنطقية العقيمة هذا الذي أدى إلى هذا الذي وقع فيه هؤلاء الذين أسقطوا التكليف جملة، بل لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق والصانع والمصنوع والآمر والمأمور، وأدخلوا الأمور بعضها في بعض كما ترى بهذا الخلط والضلال الكبير. وسئل الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ماذا تقول السادة العلماء أئمة الدين وهداة المسلمين في كتاب بين أظهر الناس زعم مصنفه أنه وضعه وأخرجه للناس بإذن النبي صلى الله عليه وسلم في منام زعم أنه رآه، وأكثر كتابه ضد لما أنزله الله، لما أنزله الله تعالى من كتبه المنزلة، وعكس وضد لأقوال أنبيائه المرسلة، فمما قال فيه أي في ذلك الكتاب إن آدم عليه السلام إنما سمي إنسانا لأنه للحق تعالى بمنزلة إنسان العين من العين الذي يكون به النظر، هذا كتبه هذا الكاتب في هذا الكتاب الذي زعم أنه أخرجه للناس بإذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إنسان العين فناظرها، المثال الذي يرى في سواد العين، فيقول هذا المخرف إن آدم عليه السلام إنما سمي إنسانا لأنه لله تعالى بمنزلة إنسان العين من العين، فسمي إنسانا لذلك، وإنسان العين الذي يكون به النظر. وقال في موضع آخر يعني في ذلك الكتاب إن الحق المنزه هو الخلق المشبه، وقال في قوم نوح عليه السلام إنهم لو تركوا عبادتهم لود وسواع ويغوث ويعوق ونسر لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا من عبادة هؤلاء، ثم قال: فإن للحق في كل معبود وجها، يعرفه من عرفه ويجهله من جهله، فالعالم يعلم من عبد وفي أي صورة ظهر حتى عبد، وإن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة. ثم قال في قوم هود عليه السلام بأنهم حصلوا في عين القرب فزال العبد، فزال مسمى جهنم في حقهم، ففازوا بنعيم القرب من جهة الاستحقاق مما أعطاهم هذا المقام الذوقي اللذيذ من جهة المنة، فإنما أخذوه بما استحقته حقائقهم من أعماله التي كانوا عليها وكانوا على صراط الرب المستقيم. ثم إنه أنكر فيه حكم الوعيد، يعني في ذلك الكتاب، في حق كل من حقت عليه كلمة العذاب من سائر العبيد، فهل يكفر من يصدقه في ذلك أم لا؟ أو يرضى به منه أم لا؟ وهل يأثم سامعه إذا كان عاقلا بالغا ولم ينكره بلسانه أو بقلبه أم لا؟ أفتونا بالوضوح والبيان، كما أخذ الله على العلماء الميثاق للتبيان، فقد أضر الإهمال بالضعفاء والجهال، وبالله المستعان عليه الاتكال، أن يعجل بالملحدين النكال لصلاح الحال وحسم مادة الضلال. وهكذا ترى أن العلماء كانوا يستفتون في الكتب، في الكتب التي فيها المخالفات، وأنهم كانوا يجيبون. فإذا وضع كتابا وفيه مخالفات وفيه أخطاء، فعلى العلماء أن يبينوا ذلك للناس حتى لا ينخدع الناس. وأما أن تمرر الأخطاء، وأما أن يسكت عن تلك الأخطاء، فهذا إضلال للناس، وهذا صد عن سبيل الله تبارك وتعالى. هذا كتاب أخرجه مخرج ووضعه واضع وصنفه مصنف، وهو يزعم فيه هذه البلايا ويسوقها، ويدعي أنه إنما فعل ذلك بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم في منام زعم أنه رآه فيه، مع أن أكثر ما في هذا الكتاب إنما هو ضد لما أنزله الله من كتبه المنزلة، وعكس وضد لأقوال أنبيائه المرسلة. فحق على أهل العلم أن يبينوا ما في الكتب من عوار وما اشتملت عليه الكتب من الضلال، وعليهم أن ينصحوا المسلمين وأن يبينوا ذلك للناس حتى لا ينخدع بعض الناس ممن لا يحسن أن يتعامل مع الكتب، وممن تأخذه هيبة الكلمات المقروءة حتى يظن كل بيضاء شحمة وكل مدور رغيفة، ويظن الشحم في من شحمه ورم، حتى لا ينخدع بذلك أحد، وحتى يكون الناس على بينة من أمر دينهم متبعين لنبيهم صلى الله عليه وسلم. أجاب الشيخ رحمه الله: الحمد لله، هذه الكلمات المذكورة المنكورة كل كلمة منها هي من الكفر الذي لا نزاع فيه بين أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فضلا عن كونه كفرا في شريعة الإسلام. يقول الشيخ: هذا لا يماري في القطع بكفره أهل الملل، ولم يتوقف عند حدود ملة الإسلام العظيم، وإنما قال: هذا مما لا يتوقف في الجزم والقطع بكفره أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فضلا عن كونه كفرا في شريعة الإسلام. فإن قول القائل إن آدم للحق تعالى بمنزلة إنسان العين من العين الذي يكون به النظر، يقتضي أن آدم جزء من الحق تعالى وتقدس، وبعض منه سبحانه وتعالى، وأنه أفضل أجزائه وأبعاضه، وهذا هو حقيقة مذهب هؤلاء القوم، وهو معروف من أقواله، يعني الاتحادية الذين يقولون بوحدة الوجود. ولقد تظن ظنا كاذبا لا صدق فيه، أو خاطئا مخطئا لا صواب معه، أن هذه إنما فنيت. بلى، هي قائمة على قدم وساق، وما من هؤلاء من جماعة في أورادهم ولا في عباداتهم ومعتقداتهم إلا وينتهي بهم الأمر إلى القول بوحدة الوجود. ولو عدت إلى ذلك فستجده كما أقول لك، وعسى الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن نأتي بذلك من كلامهم هم في أورادهم التي يتقربون بها إلى معبودهم صباح مساء وما بين ذلك. يقول الشيخ رحمة الله عليه: الكلمة الثانية توافق ذلك وهي قول إن الحق المنزه هو الخلق المشبه، ولهذا قال في تمام ذلك: فالآمر الخالق المخلوق والأمر المخلوق الخالق. كل ذلك من عين واحدة؟ لا، بل هو العين الواحد. فالآن تعلم أن هذا الكتاب الذي سئل عنه الشيخ هو لابن عربي الضال، يعني هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه قريبا من كلام ابن عربي في السؤال الذي مر، فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الكلام نسبة لابن عربي في تخريفاته. يقول قال يعني ابن عربي في تمام ذلك: فالآمر الخالق المخلوق والأمر المخلوق الخالق، كل ذلك من عين واحدة، بل هو العين الواحدة وهو العيون الكثيرة، فانظر ماذا ترى، يا أبا تفعل ما تؤمر، والولد عين أبيه، فما رأى يذبح سوى نفسه. يعني لما أمر إبراهيم بأن يذبح ولده كان سيذبح نفسه، في تخريف هذا المخرف قال: الولد عين أبيه، فما رأى يذبح سوى نفسه ففديناه بذبح عظيم، فظهر بصورة كبش، وهو هو وهو الذابح والمذبوح، وكذلك الفدية، كل ذلك شيء واحد. فظهر بصورة كبش، من ظهر بصورة إنسان وظهر بصورة لا بحكم ولد هو عين الوالد، وخلق منها زوجها فما نكح سوى نفسه. وقال في موضع: وهو الباطن عن كل فهم إلا عن فهم من قال: إن العالم صورته وهويته. وقال: ومن أسمائه الحسنى العلي، على من وما ثم إلا هو، وعن ماذا وما هو إلا هو، فعلوه لنفسه، وهو من حيث الوجود عين الموجودات، فالمسمى محدثات هي العلية لذاتها وليست إلا هو، إلى أن قال: فهو عين ما ظهر وهو عين ما بطن في حال ظهوره، وما ثم من يراه غيره وما ثم من ينطق عنه سواه، فهو ظاهر لنفسه باطن عنه، وهو المسمى أبو سعيد الخراس، وغير ذلك من أسماء المحدثات. ضلال، ضلال كبير مستشر ما زال عند القوم إلى اليوم. دعك من أولئك العوام الذين يتبعون شيوخهم، ودعك من أولئك المريدين الذين يحطبون في هوى مشائخهم، فهؤلاء لا في العير ولا في النفير، وهؤلاء إذا ترقت بهم الحال فوصلوا إلى معرفة الأسرار، فثم تجد الاتحاد والحلول ووحدة الوجود، وتجد الإلحاد قائمة. نسأل الله أن يعصمنا، إنه على كل شيء قدير. قال: إلى أن قال، يعني ابن عربي وهو المسؤول عن كتابه الذي وضع، وهو يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره به في منام رأى، قال: فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية، سواء كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعا أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا، وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة. وقال: ألا ترى الحق يظهر بالصفات المحدثات، وأخبر بذلك عن نفسه، وبصفات النقص والذم، ألا ترى المخلوق يظهر بصفات الحق، فهي من أولها إلى آخرها صفات له، كما هي صفات المحدثات حق للحق، وأمثال هذا الكلام، يعني من تخريفه. فإن صاحب هذا الكتاب المذكور الذي هو فصوص الحكم وصرح به، صاحب الكتاب المذكور هو ابن عربي الطائي الضال الملحد الذي يقال له الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، صاحب فصوص الحكم، صاحب هذا الكتاب المذكور وأمثاله كصاحبه القونوي والتلمساني وابن سبعين والششتري وابن الفارض وأتباعهم، مذهبهم الذي هم عليه أن الوجود واحد، ويسمون أهل وحدة الوجود، ويدعون التحقيق العرفان، وهم يجعلون وجود الخالق عين وجود المخلوقات، فكل ما تتصف به المخلوقات من حسن وقبيح ومدح وذم إنما المتصف به عندهم عين الخالق، وليس للخالق عندهم وجود مباين لوجود المخلوقات منفصل عنها أصلا، بل عندهم ما ثم غير أصلا للخالق ولا سوى. يعني ينفون الغير أو ينفون السوى، فالكل عندهم إله هو عين الخالق كما سيأتي كلامه رحمة الله عليه، حتى إنهم لا يعتقدون أن الكلب الأجرب الذي جيف وشال برجله هو ربهم الأعلى، يعتقدون ذلك كذلك. وكما سيأتي كلام الشيخ رحمة الله عليه أنهم يعتقدون أن الله تبارك وتعالى في البطون وفي الحشوش وفي الأخلية، بل هو هي وهي هو. وكثير من متصوفة الزمان ممن أغرقوا في معرفة الفلسفة الصوفية هم يصلون إلى هذا ويعتبرونه عين الكشف ويعتبرونه عين الوصول. ولقد تعجب من مثل هذا الكلام، ولقد تسأل عن قيمته وأهميته في عالم مضطرب يموج بما يموج به من أحداث وحوادث، وتقول وأي فائدة في ذكر ذلك؟ ألا فعل أن كثيرا من هذه المعتقدات لربما كانت عالقة بذهنك أنت وأنت لا تدري، لأن ذلك من الأوهام الأولى ومن خرافات القرون التي خلت، ويتلقاها خالف عن سالف من حيث يدري ولا يدري. هي تلك العقيدة التي يدلون عليها بقولهم إن الله موجود في كل مكان، فأما أن يريدوا أن الله تبارك وتعالى يعلم ما يكون في كل مكان وأن ذلك يعلمه الله تبارك وتعالى علما، فإن ذلك لا يريدونه ولا يقصدون، ولكن أصحاب وحدة الوجود أن الله في كل مكان حقيقة، لأنه لا فارق بين الخالق والمخلوق عندهم ولا بين الصانع والمصنوع في اعتقاده. قال الشيخ رحمه الله ومن كلماتهم ليس إلا الله، فينفون الغير وينفون السوى، ليس إلا الله. وهنا يسقط التكليف، يا ليت شعري من المكلف، فإذا كان ليس ثم إلا الله فمن المكلف وما هو التكليف إذن؟ يسقطون التكليف جملة، لذلك هم أشد الناس إباحية وهم أكثر الناس فحشا وفاحشة. ومن كلماتهم ليس إلا الله، يقول الشيخ عباد الأصنام لم يعبدوا غيره عندهم، الذين عبدوا الأصنام يعبدون الله عند هؤلاء الاتحادية، لأن هذه الأصنام هي عين وجود الخالق، لأنه ما عندهم له غير. ولهذا جعلوا قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بمعنى قدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن كل عابد لأي معبود على حسب تأويلهم الباطل لهذه الآية الشريفة، كل عابد لأي معبود عندهم هو عابد لله تبارك وتعالى، بمعنى قدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إذ ليس عندهم غير له تتصور عبادته، فكل عابد صنم إنما عبد الله بزعمه. ولهذا جعل صاحب هذا الكتاب عباد العجل مصيبين، وذكر أن موسى أنكر على هارون إنكاره عليهم عبادة العجل. العربي المخرف هذا الفتوحات المكية صدر قرار من مجلس الشعب قديما بعدم الإذن بطباعته وأنه كتاب ضلال مبين، ومع ذلك فما زال موجودا بأيدي الناس، وكثير من الخطباء في المساجد نعرف بعضهم، هؤلاء يعكفون على هذا الكتاب الباطل ويلوثون معتقدات المسلمين الذين يجتهدون في معرفة السنة في الاعتقاد، يلوثونها بما يحدثونه في عقولهم في الجمعات وفي الجماعات بهذه التخريفات عن تلك الفتوحات المكية. يقول رحمه الله تعالى ولهذا جعل صاحب هذا الكتاب عباد العجل مصيبين، وذكر أن موسى أنكر على هارون إنكاره عليهم عبادة العجل، وقال كان موسى أعلم بالأمر من هارون لأنه علم ما عبده أصحاب العجل، لأنه هو يزعم أن هذا العجل معبود بحق، وأنه إذا عبد ما عبد إلا الله. يقول كان موسى أعلم بهذا الأمر من هارون لأنه علم ما عبده أصحاب العجل لعلمه بأن الله قد قضى أن لا يعبدوا إلا إياه، وما حكم الله بشيء إلا وقع. فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتباعه، فإن العارف من يرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء. فهذا يقول إن موسى عليه السلام إنما حمل على هارون لما رجع من ميقات ربه فوجد القوم عاكفين على عبادة العجل الذي اتخذه لهم السامري، فحمل موسى على هارون أنه أنكر عليهم عبادتهم للعجل. يدعي هذا المخرف أن موسى كان أعلم من هارون بما عبده هؤلاء لأنهم ما عبدوا عندما عبدوا العجل إلا الله، ولهذا يجعلون فرعون من كبار العارفين المحققين، وأنه كان مصيبا في دعواه الربوبية كما قال في هذا الكتاب المسؤول عنه. ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت، وأنه جار في العرف الناموسي، لذلك قال أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيه. قال ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله لم ينكروه بل أقروا له بذلك وقالوا له اقض ما أنت قاط فالدولة لك، فصح قول فرعون أنا ربكم الأعلى وأنه كان عين الحق. حكم ابن عربي بنجاة فرعون موسى فقال معقبا على قوله تعالى قرة عين لي ولك، فبه قرت عينها بالكمال الذي حصل لها، وكان قرة عين لفرعون بالإيمان الذي أعطاه الله عند الغرق، أي بالإيمان الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لفرعون عند الغرق، فقبضه الله يعني قبض فرعون طاهرا مطهرا ليس فيه شيء من الخبث. قال هذا في كتاب الفصوص. وقال عن فرعون أيضا فنجاه الله من عذاب الآخرة في نفسه ونجى بدنه، فقد عمته النجاة حسا ومعنى. وقرأ بقية ما افتراه في الفصل الموسوي من كتابه الفصوص، ففيه يفضل فرعون على موسى، يفضل فرعون على موسى عليه السلام. فيكفيك معرفة بكفرهم أن من أخف أقوالهم إن فرعون مات مؤمنا بريا من الذنوب كما قال وكان موسى قرة عين لفرعون بالإيمان الذي أعطاه الله عند الغرق فقبضه طاهرا مطهرا ليس فيه شيء من الخبث، لأنه قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسب شيئا من الآثام، والإسلام يجب ما قبله. آمن وأسلم وغرق، معلوم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فالأبدان للغرق والأرواح للحرق نص الكتاب والسنة. وأما هذا التخريف فشيء عجيب. قال شيخ الإسلام وقد علم بالاضطرار من دين أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى أن فرعون من أكفر الخلق بالله، بل لم يقص الله في القرآن قصة كافر باسمه الخاص أعظم من قصة فرعون، ولا ذكر عن أحد من الكفار من كفره وطغيانه وعلوه أعظم مما ذكر عن فرعون. معلوم بالاضطرار عند جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى ذلك. وأخبر عنه عن قومه أنهم يدخلون أشد العذاب، فإن لفظ آل فرعون كلفظ آل إبراهيم وآل لوط وآل داود وآل أبي أوفى، يدخل فيه المضاف باتفاق الناس، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيدخل في آل فرعون فرعون، يدخل فيه المضاف كما تقول آل إبراهيم فيدخل إبراهيم أيضا، كما تقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى فيدخل أبو أوفى، فيقول يدخل فيها المضاف باتفاق الناس. فإذا حكم الله تبارك وتعالى بدخول آل فرعون النار وأنهم يعرضون في البرزخ عليها غدوا وعشية، ثم في يوم القيامة يدخلهم الله تبارك وتعالى أشد العذاب ويصليهم النار، إذا ثبت ذلك لآل فرعون ففرعون داخل في ذلك بدخول المضاف باتفاق الناس. فإذا جاءوا إلى أعظم عدو لله من الإنس أو من هو من أعظم أعدائه فجعلوه مصيبا محقا فيما كفره بالله، علم أن ما قالوه أعظم من كفر اليهود والنصارى، فكيف بسائر مقالاتهم؟ هذا أخف ما عنده، أنهم يقولون إن فرعون من أولياء الله الصالحين، بل هو أفضل من موسى الكليم، هذا أخف ما عنده، يعني هذا أبسط شيء، فما بالك بطاماتهم. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الخالق تعالى بائن من مخلوقات. هذه الكلمة عندما تراها في كلام السلف ممن يقرر العقيدة، عقيدة أهل السنة، فما هو تفسيرها؟ تفسيرها الصحيح وما ذكره الشيخ رحمة الله عليه، قال بائن من مخلوقاته، يعني ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. فهذا هو التفسير الصحيح لقول مقرري اعتقاد أهل السنة من العلماء الربانيين رحمة الله عليهم، أن الله تبارك وتعالى بائن من خلقه، مستوى على عرشه بائن من خلقه. ما معنى أنه تعالى بائن من خلقه؟ معناها ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. هذه الكلمة كلمة بائن استشكلها بعض أهل العلم، فهذا تفسيرها من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال الشيخ رحمه الله: والسلف والأئمة كفروا الجهمي لما قالوا إنه في كل مكان، وكان مما أنكروه عليه أي على الجهمية أنه كيف يكون في كل مكان، كيف يكون في البطون والحشوش، جمع حش، والحش الأحشوش، والأحشوش الجنين اليابس في بطن أمه، وهو أيضا أي الحش البستان، وهو النخل المجتمع، وهو الكنيف، وهو المراد هنا. فالحش الكنيف وهو المراد هنا، والجمع حشوش وحشان وحشان أيضا. فكيف يكون في البطون والحشوش والأخلية، والأخلية والخلاء بمعنى الحش، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فكيف بمن يجعله نفس وجود البطون والحشوش والأخلية والنجاسات والأقدار؟ يعني إذا كان السلف رحمة الله عليهم قد كفروا الجهمية لأنهم قالوا إن الله في كل مكان، وقالوا لهم كيف يكون في الحشوش وفي الأخلية وفي البطون، كيف يكون في أمثال هذه الأماكن، كيف يكون فيها؟ هؤلاء نزلوا درجة أخرى، لم يقولوا إن الله في كل مكان، يعني لم يقولوا إن الله تبارك وتعالى في الحشوش وفي البطون فقط، وإنما قالوا إن الله هو عين الحشوش وهو عين الأخلية وهو عين البطون، لأنهم لا يثبتون الغير ولا يثبتون السوى. فهؤلاء أكفر، لأنهم جعلوا الله تبارك وتعالى في وجوده نفس وجود البطون والحشوش والأخلية والنجاسات والأقدار. واتفق سلف الأمة وأئمته أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقال من قال من الأئمة: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، بل ليس كمثله شيء. وأين المشبهة المجسمة من هؤلاء؟ فإن هؤلاء غاية كفرهم أن يجعلوه مثل المخلوقات، المشبهة المجسمة غاية الكفر عندهم أن يجعلوا الخالق العظيم كالمخلوقات، ولكن يقولون هو قديم وهي محدثة. وأما هؤلاء الاتحادية كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وأضرابهم، فهؤلاء جعلوه عين المخلوقات وجعلوه نفس الأجسام المصنوعات، ووصفوه بجميع النقائص والآفات التي يوصف بها كل كافر وكل فاجر وكل شيطان وكل سبع وكل حية من الحيات، فتعالى الله عن إفكهم وضلالهم، وسبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ستجد الكتب تملأ الأسواق في بيان هذه الخزعبلات وفي وصف أولئك بأوصاف كبيرة كسلطان العاشقين، ابن الفرد سلطان العاشقين، وكذلك التائية الكبرى له وهي المسماة بنظم السلوك، وتحقيق ديوان ابن الفارض، ويحصل رجل من أولئك الذين يحققون المخطوطات ويقومون على إخراجها من الأضابير على درجة العالمية أو الدكتوراه في تحقيق ديوان ابن الفارض، وهذه الأشياء موجودة بأيدي الناس، وكلامهم مبثوث في تضاعيف الكتب، وهو يحمل هذا الكفر النتن الذي تراه من أشد ما يكون كفرا وضلالا وبعدا عن الجادة والصراط المستقيم. تعالى الله عما يقولون علوا كبير. والله تعالى يقول شيخ الإسلام: ينتقم لنفسه ولدينه ولكتابه ولرسوله ولعباده المؤمنين منه، أنهم أضلوا كثيرا. وهؤلاء يقولون إن النصارى إنما كفروا لتخصيصهم، حيث قالوا إن الله هو المسيح. كيف يتورطون في هذا الكفر القبيح؟ كان يجب عليهم أن يقولوا إن الله تبارك وتعالى هو كل شيء، فكل ما قالته النصارى في المسيح يقولونه في الله، وكفر النصارى جزء من كفر هؤلاء. ولما قرأوا هذا الكتاب المذكور على أفضل متأخريهم قال له قائل: هذا الكتاب يخالف القرآن. فقال: القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا هذا، يعني أن القرآن يفرق بين العبد والرب، وحقيقة التوحيد عندهم أن الرب هو العبد. فقال له القائل: فأي فرق بين زوجتي وبنتي إذن؟ قال: لا فرق. لكن هؤلاء المحجوبون الذين أخذوا بالقرآن والسنة من أتباع النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المحجوبون قالوا حرام، فقلنا: حرام عليكم، وأنتم ليس بحرام عليكم. قد تعجب من هذا، وإنما كما قلت لك هذا موجود، حتى لا يقول قائل الآن، ويحكي قصة أن رجلا ضبطوه متلبسا بالزنا فأخذوه وأرادوا أن يذهبوا به إلى الحاكم لكي يحاكمه على ما اقترف من جريمة وما وقع عليه من فحش. كان وليا، فلما أن تخلص منهم أخذ يجري على الماء. نعم، ولي. فأي شيء إذن يصيبه إذا زنى مثلا؟ هذا يؤثر في ولي يجري على الماء، أحوال شيطانية يريدون أن يضلوا الأمة. هذا يضل به الأمة، يضل بهذا الكلام الأمة، ويدعون أمورا هي من هذا الضلال القديم، يبعثونه في الناس لأنها حلقة في سلسلة متصلة. فلا تحسبن أن ذلك قد غاب عن الأمة، بل يفسدون على الأمة اعتقادها، وعلى أهل العلم وطلابه أن يجتهدوا في بيان العقيدة الصحيحة، لأن الله تبارك وتعالى إنما ينصر المسلمين باعتقادهم الصحيح، بإيمانهم بالله تبارك وتعالى وعملهم الصالح. لا ينصر الله رب العالمين المسلمين ببعدهم عن الدين ولا بشركهم برب العالمين، وإنما ينصر الله رب العالمين المسلمين المتقين المؤمنين المنيبين المحسنين. فهذا يقول: القرآن كله شرك، والتوحيد في كلامنا. وهؤلاء إذا قيل في مقالتهم إنها كفر لم يفهم هذا اللفظ حالها، فإن الكفر جنس تحته أنواع متفاوتة، بل كفر كل كافر جزء من كفره، هم أصحاب الكفر الجمعي الكلي. ولهذا قيل لرئيسهم: أنت نصيري؟ فقال: نصير جزء مني. وكان عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، وهؤلاء شر من أولئك الجهمية، فإن أولئك أي الجهمية كان غايتهم القول بأن الله في كل مكان، وهؤلاء قولهم إن وجود الله تبارك وتعالى هو كل موجود، إنه وجود كل مكان. الجهمية يقولون الله في كل مكان، وهؤلاء يقولون إنه وجود كل مكان. ما عندهم موجودان، أحدهما حال والآخر محل، بل الخالق المخلوق والصانع المصنوع. ولهذا قالوا إن آدم من الله بمنزلة إنسان العين من العين. وقد علم المسلمون واليهود والنصارى بالاضطرار من دين المرسلين أن من قال عن أحد من البشر إنه جزء من الله فإنه كافر في جميع المله. إذ النصارى لم تقل هذا، وإن كان قولها من أعظم الكفر، لم يقل أحد إن عين المخلوقات هي جزء الخالق، ولا إن الخالق هو المخلوق، ولا إن الحق المنزه هو الخلق المشبه. وكذلك قوله إن المشركين لو تركوا عبادة الأصنام لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا منها، يعني من عبادة الأصنام. هذا القول هو من الكفر المعلوم بالاضطرار من جميع الملل، فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام وكفروا من يفعل ذلك، وأن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام وكل معبود سوى الله، كما قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الخليل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال الخليل لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال الخليل وهو إمام الحنفاء الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، واتفق أهل الملل على تعظيمه لقوله يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فقد اتفق أهل الملل على أن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام وحتى يتبرأ من كل معبود سوى الله. وهذا أكثر وأظهر عند أهل الملل من اليهود والنصارى فضلا عن المسلمين، أظهر من أن يحتاج أن يستشهد عليه بنص خاص. فمن قال إن عباد الأصنام لو تركوا عبادة الأصنام لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء فهو أكفر من اليهود والنصارى. ومن لم يكفرهم، أي بعد أن يعلم أنهم كفار وأن ما يعتقدونه كفر دون شبهة، فهو أكفر من اليهود والنصارى. فإن اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصنام، فكيف من يجعل تارك عبادة الأصنام جاهلا من الحق بقدر ما ترك منه، مع قوله فإن العالم يعلم من عبد وفي أي صورة ظهر من عبد، وأن التفريق والكثرة كأعضاء في الصورة المحسوسة وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية، فما عبد غير الله في كل معبود، بل هو أعظم من كفر عباد الأصنام، فإن أولئك اتخذوهم شفعاء وسائط، كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال الله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، وكانوا مقرين بأن الله خالق السماوات والأرض وخالق الأصنام، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله ثم يعبدون غيره، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ولهذا قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. وهؤلاء أعظم كفرة من جهة أن هؤلاء جعلوا عابد الأصنام عابدا لله لا عابدا لغيره، وأن الأصنام من الله بمنزلة أعضاء الإنسان من الإنسان وبمنزلة قوى النفس من النفس، وعباد الأصنام اعترفوا بأنها غيره وأنها مخلوقة. ومن جهة أن عباد الأصنام من العرب كانوا مقرين بأن للسماوات والأرض ربا غيرهما خلقهما، وهؤلاء ليس عندهم للسماوات والأرض وسائر المخلوقات رب مغاير للسماوات والأرض وسائر المخلوقات، بل المخلوق هو الخالق. هذا كلام ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والششتري وأمثال هؤلاء من الضلال. ولهذا جعل قوم عاد وغيرهم من الكفار على صراط مستقيم، وجعلهم في عين القرب، وجعل أهل النار يتمتعون في النار كما يتمتع أهل الجنة في الجنة. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن قوم عاد وثمود وفرعون وقومه وسائر من قص الله قصتهم من الكفار أعداء الله، وأنهم معذبون في الآخرة، وأن الله لعنهم وغضب عليهم، فمن أثنى عليهم وجعلهم من المقربين ومن أهل النعيم فهو أكفر من اليهود والنصارى من هذا الوجه. وهذه الفتوى لا تحتمل بسط كلام هؤلاء وبيان كفرهم وإلحادهم، فإنهم من جنس القرامطة الباطنية والإسماعيلية الذين كانوا أكفر من اليهود والنصارى، وأن قولهم يتضمن الكفر بجميع الكتب والرسل، كما قال الشيخ إبراهيم الجعبري لما اجتمع بابن عربي صاحب هذا الكتاب الذي سئل عنه الشيخ في بدء الفتوى، فقال: رأيته شيخا نجسا يكذب بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أو نبي أرسله الله. وقال الفقيه أبو محمد ابن عبد السلام لما قدم القاهرة وسألوه عنه، أي عن ابن عربي، قال: هو شيخ سوء كذاب مقبوح يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا. فقوله يقول بقدم العالم لأن هذا قوله، وهذا كفر معروف، فكفره الفقيه أبو محمد بذلك. ولم يكن بعد ظهر من قوله إن العالم هو الله وأن العالم صورة الله وهوية الله، فإن هذا أعظم من كفر القائلين بقدم العالم الذين يثبتون واجب الوجود ويقولون إنه صدر عنه الوجود الممكن. وقال عنه من عاينه من الشيوخ إنه كان كذابا مفتريا، وفي كتبه مثل الفتوحات المكية وأمثالها من الأكاذيب ما لا يخفى على لبيب. هذا هو أقرب إلى الإسلام من ابن سبعين ومن القونوي والتلمساني وأمثاله من أتباع. فإذا كان الأقرب بهذا الكفر الذي هو أعظم من كفر اليهود والنصارى، فكيف بالذين هم أبعد عن الإسلام؟ ولم أصف عشر ما يذكرونه من الكفر، ولكن هؤلاء التبس أمرهم على من لم يعرف حالهم، كما التبس أمر القرامطة الباطنية لما ادعوا أنهم فاطميون وانتسبوا إلى التشيع، فصار المتشيعون مائلين إليهم غير عالمين بباطن كفرهم. ولهذا كان من مال إليهم أحد رجلين، إما زنديقا منافقا وإما جاهلا ضالا. وهكذا هؤلاء الاتحادية فرؤوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم، ولا تقبل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل التوبة، فإنه من أعظم الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون أعظم الكفر، وهم الذين يبهمون قولهم ومخالفتهم لدين الإسلام. ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيه أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب، وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليه، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله، فضررهم في الدين أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم ويترك دينهم كقطاع الطريق وكالتتار. يعني هؤلاء يفسدون على المسلمين دينهم ما لا يفسده التتار على المسلمين في دينه، كالتتار الذين يأخذون من المسلمين الأموال ويبقون لهم دينهم، ولا يستهين بهم من لم يعرفهم، فضلالهم وإضلالهم أعظم من أن يوصف، وهم أشبه الناس بالقرامطة الباطنية. ولهذا هم يريدون دولة تتار ويختارون انتصارهم على المسلمين، إلا من كان عاميا من شيعتهم وأتباعهم فإنه لا يكون عارفا بحقيقة أمره. ولهذا يقرون اليهود والنصارى على ما هم عليه ويجعلونهم على حق، كما يجعلون عباد الأصنام على حق، وكل واحدة من هذه من أعظم الكفر. ومن كان محسنا للظن بهم وادعى أنه لم يعرف حالهم عرف حالهم، فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار وإلا ألحق بهم وجعل منه. وأما من قال لكلامهم تأويل يوافق الشريعة فإنه من رؤوسهم وأئمتهم، فإنه إن كان ذكيا فإنه يعرف كذب نفسه فيما قال، وإن كان معتقدا لهذا باطنا وظاهرا فهو أكفر من النصارى. فمن لم يكفر هؤلاء وجعل لكلامهم تأويلا كان عن تكفير النصارى بالتثليث والاتحاد أبعد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين.